أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، البيان الثاني الذي نذكره في قضية أنه لماذا تجلي التوحيد في الولاية، وهي الولاية كما ذكرت قد يتوهم الكثير المراد منها خصوص ولاية علي بن أبي طالب والأئمة، والحال أنه المراد منها ولاية الله وولاية الرسول وولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام عموما بحسب مراتب طبعا الولاية. ولذلك في حديث من أحاديث بني الإسلام على خمس المعروف، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، في نفس الوسائل الموجود وهي ولاية الله وولاية الرسول وولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين. فالمقصود هو هذا المطلب، دي نكتة مهمة، وهي أن الولاية هنا المقصود من الجانب الولوي في الاعتقاد، الاعتقاد بذات التوحيد، الاعتقاد بذات النبوة، الاعتقاد بجانب الولوي. الولوي الولاية ونافذية وحاكمية الله عز وجل في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، غير إني باعث إلى أهل الأرض رسلا وأوصلنا إليهم القول أو واتر بينهم رسلا، هذا أمر. أما إني جاعل في الأرض خليفة، حاكم متصرف، ذاك أمر آخر، طابع آخر، غير إني باعث أرسلناه إلى مئة قوم أو يزيدون، هم على مقام إني جعل في الأرض خليفة أمره في الأرض، تعبير حتى مخالف، يعني معنى الحاكمية والإنفاذ والإدارة والاستيلاء، لا بمعنى الإبلاغ كما في أرسلنا إلى. وهذه نقطة مهمة، هذه الولاية على إتحال جانب الولاية. ذكرنا بيان كيف الصعوبة فيها، هي حتى صعوبة يعني في الواقع، في بعبارة أخرى مثل ما يقولون ترجمة التوحيد في هذا الصعيد ترجمة صعبة، هي ثقيلة في الطاعة وفي الانصياع، انصياع الإنسان لها، انصياع الإنسان لها. هذه الترجمة على إتحال يمكن بيانه بيان آخر يذكره أمير المؤمنين عدة بيانات في الخطبة القاصعة، باعتبار أن جبل النية النفس وهو النفس هو دوما الباعث على الكفر والجحود والتمرد. في رواية سنأتي إلى قراءتها إن شاء الله فيما بعد في احتجاجات الإمام الحسن في نفس كتاب الاحتجاج، مصافا كتاب الاحتجاج فيه بحوث عميقة متنوعة عديدة، اللي باقة من كل بحر ومن كل وادي. هناك رواية في الاحتجاج عن الإمام الحسن يبين الإمام الحسن أن سبب كفر كل قوم بنبيهم الأقوام السابقة والملل السابقة الباعث، السبب في ذلك هو الحسد، هو الحسد. واللطيف يبين سلام الله عليه الآيات في أنبياء عديدين بلفظة معينة للأسف تشاهد المفسرين ربما حتى من الفريقين هذه النكتة فيها غفلة عنها. أبشر يهدوننا؟ هنا دوما بلحظ بشر يعني ما الخصوصية لك دوننا؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أم يشاء كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة؟ لسان الآيات الموجودة لاحظوا في كل قوم السبب الباعث لكفرهم لجحودهم هو في الواقع الحسد، والحسد في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ في شيء أعمق من الحسد وهو هوى النفس، جبل إنية النفس، تفرع ذات الإنسان. وشيء أعمق من هوى النفس وتفرع النفس وجبل إنية النفس يذكره أمير المؤمنين في الخطبة القاصعة إنصافا، خطبة عظيمة جدا يعني تحليلها تحليل عظيم، بيانات يتسلسل فيه صلى الله عليه لن يصل. ما هو أعمق من هوى النفس وفرعونية النفس وجبلية النفس هو ماذا؟ كبرياء النفس، تكبر والاستكبار. التكبر والاستكبار على طرف نقيض مع العبودية. العبودية في النفس هي وجهة متطابقة مع توحيد الله، يعني العبودية التوحيد ألوهية من طرف الله، عبودية من طرف من؟ من طرف العبد. لا، باطن الحسد الهوى، و أنانية النفس، باطن أنانية النفس ما وراءها يعني الذي ولد هذه الرذائل المتوالدة عن بعضها البعض، باطن هوى النفس أنانية النفس كبر استكبار. طبعا كبرياء خطأ، ها استكبار الكبرياء لمن هو كبير تقول له كبرياء، أما الغير كبير يتكبر يسمى استكبار، يعني يطلب الكبر وله ليس كبير. الكبرياء خاص لله، كبرياء صيغة مبالغة من كبير. هي على وزن كبرى، كبرياء فعلياء لمن هو يتصف بالكبر والكبير، فيقال له كبرياء له كبرياء. أما الذي ليس له عظمة خطأ يقال له كبرياء، يقال له المفروض ماذا؟ استكبار. استكبار يطلب الاستكبار. هذه أمور طبعا قد نحن نستخف بها يعني نستهين بها، هذه التعبيرات الحالية هي جدا مهمة يعني توضح المعاني بالدقة، حدود المعاني. في شخص خرج من الحمام قال الإمام الحسن عبارة، قال لي الإمام الحسن استحمامك كذا، قال وأي استحمام؟ ماذا؟ قال لي طاب حمامك، قال أي طيبة في الحرارة؟ قال لي دم ماذا أقول؟ مرة ثالثة قال لي خطأ، قال لي أقول كذا، موجود في أداب الحمام. المعاني بعض الأحيان نحن نرسلها رسالة يعني عشوائي، لكن هي انصافا لها دقة. قال للمخلوق مستكبر استكبر، ذاك التعبير في القرآن الكريم حول إبليس استكبرت أم كنت من العالين، وليس التعبير أنت لك كبرياء، كبرياء فقط لله عز وجل يعني عظمه. على أي تقدير. إذن باطن الجحود عند كل الأمم هو الحسد. باطن الحسد
المستكبر والمتكبر. مستكبر تقولته هو غير كبير لكنه يريد
يطلب الكبر، ولكن المتكبر على كل متكبر أيضا واستعمل ظاهرا في الروايات لمن يستكبر أو يريد أن يتكبر، لكن أيضا لا يقال له كبرياء. فرق هذا النوع من التكلف في أن يستعظم نفسه.
ليس فيها معنى من إظهار ما في النفس من كبر أو كذا.
الآن أنا ما عندي جزم بأنه لم يستعمل، بس ببالي أنه هو حسب استقرائي هذا الناقص في الآيات والروايات لا يقال للمخلوق له الكبرياء. لذلك في التعبير في القرآن الكريم والكبرياء رداء، مثلا في التعبير والروايات حيث في الآيات قد يستشفنا والكبرياء رداء كذا، من نازع الله في الكبرياء. فالكبرياء غير قد احنا في العامية نستخدمها، بس هذا ظاهرا مو صحيح. متكبر لأنه له كبرياء، له تكبر، له استعلاء أو استكبار. المقصود هي ما كان في الخطبة القاصعة توضيح لهذا المطلب، أن الجحود من الأمم أو باطنه الحسد أو في رواية الإمام الحسن صلى الله عليه أيضا باطنه الحسد باطنه داعي الأنانية وهوى النفس. سبب الأنانية وهوى النفس استكبار، والاستكبار يعني مناقض تماما لماذا؟ للعبودية. العبودية هي التوحيد من طرف العبد، عندما يوحد يعبد الله. والألوهية في التوحيد يعني من طرف الله. فسبحان الله، كيف أن العبودية أم الفضائل ونقيضها الاستكبار أم الرذائل. أم الرذائل. الآن طبعا علماء الأخلاق عندهم جدل بحث، علماء الأخلاق، علماء الروح، علماء المعنى، العرفان، الصوفية، غير بحث. الرذائل معروف عندهم أنها ترجع إلى ثلاث: العفة والعفة والسخاء والشجاعة. أي العلم والعفة والسخاء، بعضهم يضم لها الشجاعة. على كل سواء ثلاثة أو أربع. بعضهم يقول السخاء هو يولد شجاعة، عندما يسخي بنفسه يولد الشجاعة. الشجاعة ليست من الأصول. على كل، بعضهم يستبدل الشجاعة بدل السخاء أو السخاء بدل الشجاعة. فالعلم والعفة والسخاء والشجاعة. والسخاء الكرم بعض يعبر عنه. أيما كان الكرم بعض يفسر كرامة النفس، بعض يفسر المهم هذا فيه اختلاف جدل بينهم، هل ترجع إلى أربعة، ترجع إلى ثلاثة كذا فلان. لكن الصوفية أو العرفاء أو أهل المعنى تجاوزوا ذا البحث إلى أن دي الصفات الفضائل ترجع إلى الأخلاق، ترجع إلى صفة واحدة وهي العبودية. طبعا لماذا؟ لأن كل عمل، هذه قاعدة مهمة، كل عمل يرجع إلى خلق، وكل خلق يرجع إلى معرفة، كل معرفة تنعكس إلى خلق، وكل خلق ينعكس إلى عمل. طبعا أكو هناك مثل ما يقال دوران، العمل يولد صفة، الصفة تولد تولد معرفة، المعرفة تولد خلق، الخلق يولد عمل. يعني سبحان الله تفاعل أطراف من وإلى وإلى ومن. أعرضكم لكم نفس استشهاد العقيدة سلام الله عليها أمام يزيد، تخاطب يزيد لما كفر في لسانه، قالت فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء عمل أن كذبوا بآيات الله. الآية الكريمة تبين الترابط والتعالق الوثيق بين هاي الأمور. حينئذ عندما يقول علماء الأخلاق أن الأخلاق ترجع إلى أربع أخلاق، أربع صفات، أربع فضائل، وقبال هالرذائل ترجع إلى أربع رذائل، هذا على مستوى مقام الأخلاق الصفات، لكن لها جذر معرفي. الجذر المعرفي للفضائل أم الفضائل العبودية، التوحيد العبودية. طبعا هذا بشكل فهرسي مجمل، وإلا البحث تفصيلي إلى ما شاء الله، واقعا برهاني، برهاني عجيب. وهاي الشبكية إذا الإنسان والنظام إذا يتقنه يتقن أمور كثيرة. والرذائل مقابل العلم الجهل، مقابل العفة الخسة، مو الخسة على كل، مقابل العفة عدم العفة عدم العفة، مقابل السخاء البخل، مقابل الشجاعة الجبن. طبعا الشجاعة لا يتبادر لديهن شجاعة فقط في ميادين القتال وغير، الشجاعة لها مواطن عديدة. أشجع الشجعان من غلب هواه، الشره هي الشره من زين قبال عفة، وإن كان لعل الشره بعد على كل النهم أو الشره. الشجاعة لها مواطن عديدة، مواطن عديدة. أغلى أشجع الشجعان من غلب هواه، أشجع الشجعان من غلب نفسه، لأن ذاك ميدان جهاد أكبر. حتى الشجاعة، شجاعة في الموقف، شجاعة في الكلمة، شجاعة، شجاعة لها مواطن عديدة. قد شجاع حتى أفرض في السيف، لكن في مواطن مو دون مواطن أخرى.
نعرف
الشجاعة، تعرف مصور السعى لكن لسنا في هالصدد، بس مقصود أن الشجاعة ذات درجات، ذات موارد، ذات مواطن، ذات ميادين عجيبة. قد إنسان شجاع في موطن، في موطن آخر ليس بشجاع. الشجاعة لها مواطن عديدة. إيه؟ أكو شجاعة مسرحية يذكرها القرآن الكريم، فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور في سورة الأحزاب، تدور أعينهم من خشية الموت، فإذا ذهب الخوف أو جاء الأمن فتع مضمون الآيات. سلقوكم بألسنة، ومعروف واحد متصف بهذه الصفة، معروف سلقوكم بألسنة حداد، اللسان ما شاء الله عاد كلش، فواحد معروف بالصفة هذه بشكل متميز يعني. فالقرآن سبحان الله ما يترك أي تابع في مواد عديدة، أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم، هو عنده صفة مخالفة عكس هذا أيا ما كان. فالقرآن الكريم الشجاعة لها مواطن، إذا الموارد، السخاء كذلك، قد إنسان سخي في مجال، في مجال لا نفسه ماسكة أدي على مجرة. العفة كذلك لها مواطن، عفة مال، عفة أعراض، عفة دماء، عفة على كل تعدي على حقوق الآخر، والعفة لها مواطن. فالعفة قد العفة شعب وأنواع وألوان، ولا ما شاء الله. العلم أقسام أنواع، هم العفة درجات، عفة المال، عفة أبو مليون، عفة أبو مليارد، عفة أبو بيت، عفة أبو سيارة. العفة هم درجات على كل. عفة في هالمدينة، عفة في ذيك المدينة، أجواء تختلف، البيئات يعني. العفاف هم درجات ومواطن وموارد. العلم خب أيضا أنواع، هذا عنده علم في دلجة، في ألف باء جيم دال من العلوم، في علوم أخرى أبدا مسرح. في فرق العلوم مختلفة متعددة. أي والناس أعداء ما جهلوا، كل علم سميت برا وضعنا علم ليس بوحي مطلق أفرض في العلم الكسبي، لكن كل علم يحمل غث السمين، كل علم على كل علم. لدني طبعي فطري وبعض كسبي. هسه الكلام مو في الطبعي والكسبي، كلام في شيء آخر. الآن هذا الكلام في هذا المطلب، أن دي الفضائل التي ترجع إلى أربع فضائل، أو تلك الرذائل التي ترجع إلى أربع رذائل، هي لها جذر معرفي، جذر يرتبط بالمعرفة، جذر يرتبط بالمعرفة الإنسان وإيمانا أو جحودا. فالكبرياء قد نتصور صفة عملية، نكتة مهمة، الكبرياء صفة علمية عملية. ومن مهام الأمور الصفات العلمية العملية المرتبطة بالعقل العملي، إيمان عقل عملي، إخبات عقل عملي، تسليم عقل عملي، إذعان قبل عملي عقل عملي، كبرياء عقل عملي، عبودية عقل عملي. ترجع إلى صفات العقل العملي، يعني صفة علمية ممتزجة بعمل. بس هنا تكبر، عفوا مقصودي تكبر الاستكبار، يعني الصفة التي هي مزج بين الصفة العلمية الإدراكية وعمالة، تقود الصفات العملية طرا، تقود الصفات العملية طرا. فإذا الكبرياء كما ذكروا أم الرذائل، استكبار عفوا، استكبار أم الرذائل، وهو يناقض التوحيد طبعا. الخطأ الكثير أن نتصور التوحيد على ضوء البيئة العقل النظري فقط، وهذا خطأ، ليس هو التوحيد. توحيد على صعيد البيئة العقل العملي. الكثير ربما يقول مثلا فلان لم يؤمن بالله طرفة عين، شلون يعني لم يؤمن بالله؟ والحال ان الله عز وجل يقول لأن سألتهم من خلق السماوات يقول ان الله. اذا شنو معنى الايمان؟ المعرفة بالله في صعيد العقل النظري امر، الايمان التوحيد وهو الايمان وهو التوحيد على صعيد العقل العملي امر اخر. الايمان من نتاج افعال العقل العملي، افعال الروح والقلب، ليس من افعال المحضة للقوة المفكرة. الإيمان قوة المفكرة المتصرفة ذهنية، هذه ممهدة للعقل العملي، يد وعضد مساعد للعقل العملي، وليس هو نفسه فعل الإيمان. فعل الإيمان تسليم إخباط في القياد، إذعان، عبودية، تذلل، خضوع، هذا فعل. لذلك تسميات الإيمان له في القرآن الكريم تسميات عديدة بحسب درجات الإيمان، طبعا بحسب درجات القوة يسمى، أي هو فعل من أفعال الروح وفعل من أفعال العقل العملي. البديع والظريف في أفعال العقل العملي ليس فعل إدراكي ما حب ولا عملي ما حب، يمزج فيه بين الأمرين، بين العلم والعمل، سبحان الله. لذلك الإيمان عمل كله، في تعبير الإمام الصادق من نفس الشيء، عمل كله، طبيعة الإيمان هو ممتزج علم وعمل بحسب درجات الإيمان، طبعا مبثوث في الجوارح، تعبير عمل، عمل وعمل، علم وعمل. غاية الأمر العمل الذي يقوم به العقل العملي والروح عمل ملطف مشفف لطيف، يهيمن على نظام العمل عند الإنسان، نظام عمل القوة في الإنسان. المقصود أيما كان، فالعبودية توحيد أم الفضائل، ترجع إلى المعرفة، بس أي معرفة؟ مو معرفة العقل النظري، معرفة العقل العملي، معرفة العقل العملي هي هذه المعرفة، جذر معرفي يهيمن على كل الفضائل. كذب من يقول أنه آمن بالله ويستبخل الله، كذب من يقول أنه آمن بالله ويخاف من غير الله، كذب من يقول أنه آمن بالله ويرجو غير الله، كذب من يقول ولما جرى جرى، هاي شنو كذبة كذبة؟ بالحال المعرفة النظرية يقيم لك 20-100 برهان في المعرفة النظرية، كيف يعني لم يؤمن؟ يعني معرفة العملية، معرفة العقل العملي. التعبير ان الله يحب في الطفل 3 صفات، الصفة الاولى سخي، طفل سخي، الصفة الثانية ما يحمل في قلبه شيء، تعارك بعد يجي أصلا ولا كأنما شيء صار، صفوح، هذا يحب الله. الصفة الثالثة في الطفل توكل عجيب عند فطر، ما يجمع ما يخزن، ياكل كل شيء اللي عنده يصفى، بعد خزن شوية يشب ابن آدم وتشب معه خصلتان، الحرص والطمع، بينما الطفل يا حرص يا طمع، ها؟
الحرص وطول
الأمل، وطول أمل. إيه؟
يعني لا تأخذ من العاقل على الحرص الدم وفرنا على الصحة، أخذ من اللعاب خلص يكون
إيه، بس تقول لي هاي اللعاب لا تلعب فيها، ضمها بالكنتور لما تكبر، شو ماشي؟
لا
مثلا هو هذا هاي نمط من السخاء عنده، بالتالي أي نمط من السخاء عنده، أو تقول لي تأكل لا تأكل هسه شوية صمّة ضمّة، شو ما أكل كله يعني يؤكل، ما أكل أحشي أو يبذل للطرف الآخر. طبعا سخاء أطفال من الصغر تتفاوت فيهم، بس المقصود هذا طفل خلق يحبه. لما توكل عنده فطري بالله؟ البخيل لماذا عنده كفر بالله خفي؟ لأنه لو كان يعتقد أن مدد الله، أولا مدد الله لا ينقطع، خزائن الله لا تنفذ، يخاف من أي شيء. طبعا مو معناته بدون تدبير، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك، إنما بين ذلك سبيلها، هذا صحيح كالاقتصاد وما شابه ذلك. البخل ليس معناته الاقتصاد، البخل يعني الحرص، البخل يعني الحرص وليس الاقتصاد. هذا واحد مقتصد بس هو نفسه سخية، شكو بيه.
بس الفجر من القوة ما يرضى توقع، لكن تبيل الدين يصيب
يعطيك على كل ومن جانب آخر الطفل تقول له خزن هذا خزن الأكل الفلوس شنو خزن الآن أريد أكل أريد كذا زين ما بتبقي نفسك بعد ساعة ما أريد الآن لازم أصرفه كله زين بعد ساعة قد تجوع قد ما عندك مدد أوه هذه سخاء هذا سخاء فطري بدون تكلف بدون تقمص تشدقات الفاظ هذه على الفطرة شو موجود السخاء فالسخاء يحبه الله السخاء عندنا رواية أنا طبعا في صدد هذا المطلب صدد الربط بين الأفعال والأخلاق والمعرفة أريد بينه عندنا رواية أيضا أن الله يحب الشاب المتهتك السخي أحب إلى الله من الرجل الشيخ الناسك الزاهد البخيل لماذا؟ وشلون يصير؟ نستغرب عليك شو تفسير الفقهي تفسير الكلامي رواية موجودة عند الفريقين بعد مو بعيد تفسيره واضح هذا السخي يعني فطرة باني على خزائن الله لا محدودة قدرة الله لا محدودة يعني يعتقد بصفات عظيمة في الله فطرة طبعا البخيل ماذا لا يعتقد باللسان بالوصف بالفكر أما العقل العملي لا ما عنده إخبات وتسليم بأن الله أن الله أن الله صدق ترى عنده خزائن لا خلي شوي حتى الله يستعصي عليه الأمر إيه لازم الله قد ما يعطي بالآخرين إما سوء في تدبير أعوذ بالله يظن بالله سوء في التدبير أو في الخزينة أو في ما شابه ذلك فإذا يرجع إلى خلل معرفي أما هذا السخي قد ما يقدر يجيب لك ألفاظ قد ما يقدر يجيب لك كذا لكن حقيقة هو مرتبط بحبل نوري يفيد به على الله سبحان الله لذلك صاحب مكارم الأخلاق بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صاحب مكارم الأخلاق مرتبط بمعارف فطرية ترتبط بصفات إلهية شعر بها تفصيلا أو غفل سبحان الله صاحب مكارم الأخلاق مرتبط بشكل بآخر بفطرة الله والتوحيد أتى اثنان نعم لا أقول يغني العلم قلنا بعض المرة بين العلم يحتاج إلى أحد الفضائل أم الفضائل لا ننفي في حين بل هو من أم الفضائل بس أي علم علم حصولي أو علم فطري علم حضوري أو علم حصولي هذا عن بحيث أي ليس كل حصولي بصل في بعض الأحيان لا حضر حضوري يشهد الأمر ولو بإجماله بفطرته أذكر هذه كلها أمور أنا في صدد إشباع يعني إدراكها أنها أمور مهمة في هالمباحث في فرنسي تاجر كبير استشيع استبصر كان مسيحي نعم لا أبدا من قال لك على حاجة من قال لك على حاجة الإمام علي سلام الله عليه برامجة شديدة أما إذا تروح الإمام الرضا لا برامجة شوية سهلة أسهل هم يعطيك دنيا وآخرة الإمام علي يعطيك آخرة أكبر بس الدنيا شديدة بيها كتل بيها بها صعوبة على الشدائد، لكن فيها آخرة أكبر. على أي حال، على قدر الهمم حما أحمزها أفضل أعمال أحمزها في متوسط درجة. المقصود أن هذا التاجر استبصر وكذا كم سنة، وسبحان الله عبر هداية خديجة بنت خويلد وكل المعارف وفلان وعلى ما جرب سمو شاهدات كذا فلان. بعد ذلك هو استوطن الآن مشين يقرأ كذا أحد الخطباء الماهرين بهم بإشارة يعني. فالمقصود أيما كان أحد الخطباء الماهرين الراعي الأول حضر عندي، هو إيراني الله يخليه من أصدقائنا كذا بمترجم معه كذا ذهب لي. فعلى كل قال لي قريت عن كربلاء كذا، قال لي كذا، فهو راد يشوفه عن بصيرة كذا. قال لي مثلا ده الموقف لأبو الفضل عباس شنو تفسيره، هذا الموقف لعلي الأكبر، هذا الموقف لحبيب، هذا الموقف لسيد الشهداء لزينب. يقول أعطاني تحليلات سبحان الله لم أجدها في كتاب قط، ولم أسمعها من خطيب قط. هذا معنى الخطيب تقريبا الآن يعد من الرعي الأول في إيران. لما ينفتح القلب يفهم، مو بدون كسم، أنا ما أقول لك هو قرأ، يقرأ كثيرا الآن بالكتب باللغة الفرنسية عن مذهب علمه، لكن لما ينفتح القلب تعطيه العبارة تعطيه الآية يفهم منها درجات من المعاني. أما إذا مسدود القلب شلون؟ فإذا العلم علم، لكن علم لدني أكو، عفوا علم يعني إلهامي، علم حصولي، علم حضوري، علم نوري، أكو علم حجابي، أكو علوم أقسام أنواع، كل هذه أقسام أنواع. على أي تقدير، فإذا الفضائل ترجع إلى أم وهي المعرفة التوحيدية، ترجع إلى المعرفة التوحيدية. الشجاعة والنفس الشيء ترجع إلى ربط بالتوحيد بخلاف الجبن، بس ليس إلى معرفة توحيدية يعطيك كلمات مصففة، لا، الشجاعة يرجع إلى معرفة في العقل العملي. توكل عند توكل قوي متين، شوف صفات المتوكلين بعد هذه فوق العلم والشجاعة والسخاء والعفة. توكل متوكلين الذين يحسنون الظن بالله، شوف دي الصفات ألطف، ترجع إلى شبيه إلى العقل العملي، أفعال العقل العملي. توكل الحسن الظن بالله، الإخبات، القشعريرة، تخشع قلوبهم لذكر الله، دي الصفات فوق، دي ملاصقة إلى الإدراك، صفات عملية للعقل العملي ملاصقة للإدراك. العقل العملي ملاصقة، ملاصقة نعم، يعني فيها جنبة إدراكية وعملية، ليست مثل السخاء أو الشجاعة أو العلم أو العفة. فوق هذه الصفة ترجع إلى جذر المعرفة. إذن المعرفة توالد الصفات عن بعضها البعض إلى أن يصل للعمل يعطي بصيرة عجيبة في السير والسلوك وتهذيب النفس وفي المعرفة وفي العقائد. أئمة أهل البيت عليهم السلام في حجاجاتهم واحتجاجاتهم، حتى الرسول صلى الله عليه وآله ورأينا هو سيدهم، لما يحاور واحد يشوف التعصي عنده مو جانب فكري، جانب شنو؟ صفة عملية معينة، يقول له أنت الصفة دي هي اللي تمانع. لمر في احتجاج النبي لأن الإنسان عبارة عن مجموعة قوى، نظام قوى عملي ونظام قوى إدراكي، بعدين يتوحد هذه النظامين إلى طبقات الروح. كثيرا ما المعاوقة في الإنسان عن صراط المستقيم، عن السبيل الهداية، هي بسبب مشاغبة مقاطعة قوى لبعضها البعض. تدخل قوة هي تشاغب قوة من نفس الإنسان، بعض عن جربزة الإنسان، هاي في نظام القوة الإدراكية، وسوسة الإنسان. لو مر بين أن الريبة والتشكيك حالة مرضية في الإنسان. الآن الألسنيات والحداثويات تحاول تطرح أن الريبة والتشكيك حالة علمية، بالعكس هي حالة جهلية، حالة مرضية في القوة الإدراكية. الفحص نعم، التحقيق، السبر حالة إدراكية سليمة، ولكن الريبة والتشكيك يعني حالة الوسوسة، حالة الذبذبة، حالة عدم إدراك وإبصار الحقائق، لا هذه مو حالة سليمة إدراكية. هم دائما السبسطين قديما في أيام اليونان والهند وغيره، والآن دوما هؤلاء الذين عندهم عداء مع الفضائل ومع الإلهيات والألوهية، ولما جاء البحث التألهي يدافع عن معسكر الغرائز الحيوانية بتوسيمها وتوصيفها بمكارم، وهي مغالطة طبعا دائما، ولا هي الريبة ليست حالة إدراكية سليمة ومتينة، أو الوسوسة والتشكيك. نعم الفحص حالة إدراكية جيدة، بس لأنك تفحص، لأنك تفحص تبقى تفحص، افحص بإفرار، لكن إذا وقفت على مادة استمسك بها نفيا أو إثباتا. أما أنك لا تخلع يدك ولا تستمسك بالمادة العلمية والقانون وتلقي بها غاربا، تلقي بها غاربا، تعزب عنها، لا تنشد لي، هذا ليس فحص. إذن هذا صار الفحص مثل كأنما الذي يفحص عن عنوان، بس صار عنده لا السير في الطرقات لأجل السير في الطرقات. الأجمل ماذا؟ السير بشكل لا منقطع لا بأس به، بس إذا وقف على حقائق يختزنها نفينا وإثباتا. على كل، فإذا الإنسان هو مجموعة قوى، وترجع الصفات إلى جذر معرفي والأعمال إلى كذا، وهذه أمر مهم. حينئذ أم الفضائل العبودية، تعبير الصادق أيضا، العبودية جوهرة كنهها الربوبية. يعني ماذا؟ يعني التوحيد من طرف الله ربوبية الله، والتوحيد من طرف العبد عبودية العبد. فأنت تعبر توحيد ألوهية عبودية، شلون يعني؟ هو يذكرها في 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 باب واحد، في فصل واحد، في مسألة واحدة، يعني من طرف العبد عبودية، من طرف الله ربوبية، بين ومن طرف العبد التوحيد. فلما جرى، فإذا أم الفضائل العبودية، وأم الرذائل الاستكبار. هذا لازمنا فيه نوضحه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
إذا تسلسل نزول المعرفة النظرية إلى السلوك عملي، كيف تتنزل المعرفة النظرية؟
طبعا هذا يريد له بصيرة نافذة، تسديد عام. بس في ضوابط، لأن احنا ما نقدر نحيط بها إلا المعصوم، بس نقدر نعطر ضوابط. دائما مكارم الأخلاق هي تنزلات توحيدية، رد توحيدية.
كلام شيخنا يعني الدقة اللي فعلا تبقى يعزو على الحين أن يتصورها، كيف تتنزل هذه المعارف النظرية؟ خلال سلوك عملي، يعني ما هو الرابط فعلا بين العقل النظري والعقل العملي، كيفية الارتباط بينهما. يعني
عرضت لكم نظريات وأقوال عديدة، إلا أتبنانا شخصيا أخيرا أن العقل النظري قوة من قوى العقل العملي، والعقل العملي مهيمن على ذلك، غير ما هو مذكور في العقل العملي المطبوع. ذاك مرحلة من التحقيق قبال المشاء أو قبال ابن سينا، لكن الآن مباحث هي أكثر.
يعني أنت تجعلون العقل العملي هو المهيمن على العقل النظري.
نعم.
ويعني بأي معنى أنه
رواية هشام أو صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام موسى بن جعفر في جنود العقل وجنود الجهل أيضا يبين عليه السلام أن العلم والعقل النظري من جنود العقل العملي. من جنوده يعني تحت امرته، يستثمره دائما العقل العملي يستثمره، يعني البرج التحكم في النفس بشكل طبيعي. طبعا قد لا سمح الله تصير برج التحكم الشهوة الغضب، هذا بحث اخر، كم من عقل اسير تحت هوى امير. لكن الوضع الطبيعي في الانسان التكاملي أن يكون العقل العملي مو الشهوة ولا الغضب هي المسيطر على الإنسان، قد يكون الجربزة تسيطر على الإنسان، الوسوسة تسيطر على الإنسان، لا الشهوة في ناس سيطر عليهم الجربزة، فالجن وصابة العين لهم والسحر يأثر فيهم بسرعة. ليش؟ لأن القوى الإدراكية عندهم مسيطرة على القوى العملية. أما واحد أنا أعرفه طبيب بغدادي، هذا في جانب العملي صارم جزام في الإرادة، هو مو عسكري بس 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 إيه بس ذبته ذبة عسكرية، تقول هذا شنو عايش عمره وجينات أجداده في العسكرية، كأنما هي عجيب. هذا أكبر سحر ما أثر فيه. ليش؟ لأن هذا جانب العمل عنده يطرد الإدراكيات، والسحر وين يأثر؟
شنو ما أثر؟ يعني سووا له سحر.
كان عنده نزاع بزوجة، زوجة أولى، سووا له سحر عظيم أسحار ما أثرت فيه.
عجيب.
أي؟
يعني كيف عن
الروايات ما أثر بالنبي؟ أثر ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. شعرت
فين مزوجة السحر هذا اللي ما أثر
به؟ هذا أول السحر اللي أثر في بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أثر يعني مرض خفيف، ولا مو أثر يشيل النبي أعوذ بالله وكلام في بدن النبي، وليس روح النبي ولا عقل النبي ولا قلب النبي. وهاي الرواية حتى بعضهم ما يقبلها، أي ما يقبلها بعضهم. أنا أقول لا موجودة، مثل أيوب أثر في بدن أيوب. أبدا ما أيوب، أيوب سلط على بدنه إبليس والجن.
الآن شيخ نقول أردت أنه بعد في كل السلوكيات مرجعها إلى العقل العملي
طبعا،
وبالتالي هذا الانحراف
ما يسيطر على البدن،
انحراف في مزاج البدن، خصوصا بعد ابحاث مثل الامراض النفسيه ولا الامراض البدنيه
ما ياثر. لا ما ياثر شيخنا في السلوك في سيد. الان مثال اجيب لك واضح، في النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ما يجرحوا، ما يدموا،
كلام استجابه بالبدن بصوره عامه،
هو هذا ما
أقول
إن التأثير على البدن، مثل بدن النبي يعطش، بدن النبي قد يمرض قد كذا، إيه هذه أسباب معاوقة، بس ما تعاوق أصل الطاعة، ما تعاوق أصل.
يعني الآن نقول أنه لو قدر الإمام المعصوم أن لا يتعرض لأي مؤثر خارجي،
هذا مو إذا ما صار جانب بشري. إحنا في
يبقى العكسي معرفته في طرق، يعني بالطرق التي تحفظ مزاجه سليمان،
لا بالطرق التي تحفظ عصمته. اي معصوم تحفظ كماله.
الرجل اللي مات في الله سلام الله عليه لكونه يعني او قربانا بين امير المؤمنين والنبي، لو لم يسام مثلا رسول الله او لو لم يقتل امير المؤمنين لبقي الى ابد الدهر باعتبار عارف مواقف طريقه المعيشه الصحيحه.
ماكو تقاطع، ليست ما في تقاطع مع هذا البطلان، ان عين ابدانهم في حين ان هي بطبيعتها تبقى، لكن السم يأثر يقتل لذلك يقتل ضربة السيف لذلك تقتل قاتله. فبالتالي البدن إذا قد يتأثر يتفاعل وكذا، لكن هذا لا يخل بعصمته ولا باستقامته ولا بكماله المجرد، لكن يتأثر جانب بشري. بالعكس هي أمثلة على التأثر. السحر عيني، السحر إذا ولج، نعم السحر إذا أثر على روح المعصوم هذا يخل بالعصمة. أما إذا لذلك النبي أيوب لم يسلط الله، قال إبليس يا ربي سلطنا على عقله، قال أما عقله فلا بدنا. نعم
نكتة عشان
يقول مين فرق البدن السحر يتصل بالبدن
هاي
سؤال الناس
من دون
مناط تواصل السحر مع البدن ليس إلا الروح.
لا
كيف نصور يعني السحر؟
السحر السحر حقيقته مختلف فيه. اي نعم مختلف فيه. احد تعريف السحر الان اللي ربما الفيزياويين يعرفوه، تأثيرات موجية كأشعة الليزر. أشعة الليزر حين بتأثر فيه ببدني وإن كان اي نعم موجودة، وتأثيرات موجية بدون في تأثير. شيخنا السحر أقسام، سحر الروح تأثيرات على الروح، موجة على الروح وقوة النفسية النازلة، في تأثيرات على البدن قابل للتصوير. صلى الله عليه وسلم.